سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، طاب مساؤكم بكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، ذلك الكتاب الذي لا يخلق على كثرة الرد. القرآن الكريم فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، فيه شريعة الله عز وجل التي تصلح لكل زمان وكل مكان. هذا القرآن باختصار يصلح للحياة. وشريعة الله عز وجل أيها الأحبة، مهما ادعى المدعون ومهما قال المبطلون، فإن شريعة الله عز وجل تصلح لكل الأمم، تصلح لكل المواقف. وأنا أتساءل معكم أيها الأحبة، هل كان شباب الثورة المصرية مثلا يعلمون أن الطريق إليها سهلا؟ هل كان طريق الثورة مفروشا بالورود؟ بالتأكيد رأينا بأم أعيننا أنه كان مفروشا بدماء الشهداء. ونحن نعرف أن طريق البناء بعد الثورة أصعب، الفترة القادمة أصعب، ولكن هؤلاء الشباب الذين قاموا بالثورة هل كان لهم منهج يستندون إليه؟ قامت الثورة، ولكن كيف ستحكم؟ كيف ستبني؟ كيف ستقوم على أرض الواقع؟ هل سنستورد لها كما كنا نفعل في الماضي أنظمة غربية أو شرقية؟ هل سنبحث عن منهج ونحن بين أيدينا الشهد المذاب، ونحن بين أيدينا ذلك الكتاب، ونحن بين أيدينا شريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبناؤنا تساءلوا في الثورة أسئلة كثيرة جدا، وثارت بينهم مناقشات وحلقات، تساءلوا يعني كيف ستكون الحياة بعد الثورة، وهل يصلح أن يأتي منهج يحكم هذه البلد كمنهج الإسلام مثلا؟ هل يصلح منهج الإسلام لما بعد الثورة؟ الثورة ثورة مصريين، ثورة الجميع، اتفقنا على هذا، فهل يصلح لها شريعة الإسلام؟ هذا السؤال الكبير الذي يقول لنا أن هذا الدين قد عمي عليه زمنا طويلا حتى صار أبناءه عاجزون عن فهمه، وصار علماؤه عاجزون عن توصيله للناس، أو بالأحرى هذا الدين بين جهل أبنائه وعجز علمائه. هذا هو عنوان حلقة اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد سبلك. أرحب بكم فضيلة الدكتور، فأهلا بكم وسهلا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم دكتور سعيد، الله يكرمك.
الله يبارك في حضرتك. حقيقة يعني أنا يعني خضت نقاشات طويلة جدا جدا مع هؤلاء الشباب، يعني سواء في الميدان نفسه في ميدان التحرير، أو سواء على فضاء الإنترنت، أو في يعني مناقشات في أماكن أخرى كثيرة جدا جدا. وكان العامل المشترك أن هؤلاء الشباب عندهم حماسة، عندهم دافعية، عندهم يعني فكرة للبناء، عندهم فكرة للتقدم، عندهم فكرة للتغيير، لكن ليس عندهم أدنى فكرة كيف ستكون، إزاي الزمن اللي جاي، إزاي يعني هنغير، إيه المنهج اللي هنمشي عليه. أترك لحضرتك التعليق على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. بداية يعني أتكلم عن الشباب الذي قام بهذه القضية العظيمة، أقول يعني المكسب الذي سنتغنى به طوال حياتنا هذه الكوكبة من الشباب. نعم. كنا نظن قديما بالأمس قبل هذا الميعاد بالذات أن الشباب مات،
لا قيمة له.
لا قيمة له. لا وزن له. أفلاس لا وزن له. لكن الآن أن الشباب بهذه الصورة وبهذه الكيفية فحياة الشباب مكسب.
نعم.
في حد ذاته. ثانيا أغضبني أن أو يعني لا أقول غضب لأن الغضب لابد أن يكون له ثورة وله وله.
نعم.
ولكن ما سررت لما رأيت الشباب رفعوا كل الشعارات إلا شعار الدين.
نعم صحيح.
وكأن الكل اتفق الآن على دين. تمام. واختاروا مناهج أخرى إن صح الكلام نقول مناهج غربية لم تفلح عند الغرب كالليبرالية ومشاكل وأصبحوا يرفعوا لنا شعارات بعيدة كل البعد عن الدين بأمور هم يظنوا فيها ظنا قريبا أن فيها مكاسب فنادوا بمصطلحات غربية أرادوا أن يطبقوها كما هي عند الغرب من حريات من مدنيات من عدالات اجتماعية من ديمقراطيات ونسوا أن أمر الدين أعلى وأسمى من هذه الأمور كلها وأن الدين يصلح لكل زمان ومكان فلما نتحدث ونقول أن الأصل في التغيير يتفق عليه الموالف والمخالف
نعم صحيح
الكل يريد أن يغير
نعم صحيح لكن أنا يعني معذرة لعل الشباب معذور في أن العلماء ما قدروش يوصلوا له فكرة أن الشريعة دي يعني تشمل القوانين بكافة يعني ما يحتاجون إليه كل
نعم من أجل هذا اخترنا الدين بين جهل أبنائه وعجز علمائه
نعم
الدين صلة بين الإنسان وبين ربه تفرض هذه الصلة عليه واجبات معينة لابد عليها من أن يحققها من جراء أداء هذه الواجبات الله سبحانه وتعالى يعطيه حقوق الأصل فيها حديث مسلم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته أتدري ما حق الله على العباد أتدري ما حق العباد على الله في الأولى حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا هذه الواجبات التي تؤدى من العبد إلى ربه
هذه فضلت الدكتور تسمى
واجبات
الدين
الدين
الدين,
الدين.
يعني إذن يعني هناك فرق بين الدين والشريعة
نعم
ما هو الفرق فضلت الدكتور
الدين هذه الصلة عامة الشريعة الأحكام التي توصل بها هذه الاعتقادات الدينية
يعني إذن العبادة بينه وبين ربي هذا دين
بالضبط
نعم أيا كان أما الشريعة
هي أحكام ومبادئ ينظمها الشارع لتصل إليه عن طريق دينه
يعني الله. تساوي القوانين
تساوي القوانين
يبقى الدين هو الصلة بينه وبين ربي
بالضبط
نعم والدين عند الله
إسلام. أما ما ينظم هذه الصلة
فهي
شريعة.
الشريعة إلا علاقة بين الناس التجارة العلاقات الدولية
والفردية
تسمى شريعة
شريعة نعم
سمى شريعة. وهل شريعة الإسلام فضل الدكتور يعني كما يقولون يعني هل هي يعني دين ودنيا يعني
نعم.
يعني بالفعل الشريعة تستوعب حتى المعاملات الحديثة حتى الأشياء الجديدة
هذا يجرنا إلى الفارق بين الشريعة والقانون
القانون الوضعي هذا ما يعني هذا ما رميت إليه ما صح يعني في دين
والقانون التشريعي
دين
والقانون
الإلهي في شريعة
بالضبط
اللي هو القانون الإلهي
نعم.
في قانون آخر هو القانون الوضعي اللي بيتوافق عليه الناس
بالضبط كده
تمام
هذه الصورة
فضل.
فلما نتكلم عن الشريعة بمعناها الشمولي العام سنرى أن الشريعة لها مميزات لم توضع في القانون الوضعي الموجود وأبنائنا في غياب تام عن هذه الامتيازات مما جعلهم ينادون بغير الشريعة ينادون بأمور غير الشريعة أو ظنوا أن في هذه الأمور ما هو أفضل في الشريعة لجهلهم بهذه الشريعة الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لأمور لأسباب لقواعد لأسس لأصول دائما علماء الشريعة يقولون إن الشريعة من لدن الرب العباد والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
سبحانه وتعالى
علماء القرآن بمناسبة أن البرنامج اسمه القرآن والحياة يقولون أن في خواتيم آيات القرآن الكريم إعجاز يتناسب مع سياق الآية التي ورد فيها هذه الخواتيم
في ختام كل آية
نعم. لماذا اختار الله عز وجل من أسمائه الموجودة في كتابه وفي سنة نبيه اللطيف الخبير مع العلم في أول الآية
ألا يعلم من خلق
وهو
اللطيف الخبير
نعم. خبرة الله عز وجل بما خلق جعلته خبيرا بهم لأنه هو الذي خلق هذا الخلق
نعم سبحانه وتعالى
مع لطف الله عز وجل بهذا الخلق حدد لهم قوانين إن صح التعبير نقول شريعة تسير عليها الحياة بالأمس واليوم وغدا إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء فالله سبحانه وتعالى قدر لكل ما خلق على وجه الأرض أمورا تصلح له في دينه ودنيا،
وكل يعني كل شيء خلقه الله بقدر
بقدر سبحانه نعم. وتعالى
سبحانه وتعالى نعم.
من هذه الأمور التي خلقت بيننا هذه القوانين التي وضعها الله عز وجل
الحياة.
عشان نفرق بينها نقول هذه الشريعة. الشريعة كلمة من الشرعة،
والشرع منكم
شرعة
ومنهاجة
بالضبط نعم. كده اتفقت الأنبياء في الدين
واختلفوا
في الشرائع،
يعني أمة الإسلام مختلفة في شريعتها
نعم.
عن الأمم السابقة
نعم بالضبط هي أجمل كل الشرائع السابقة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
نعم. هي شاملة لكل الشرائع السابقة
شاملة لكل
طيب.
الشرائع
فاضل أستاذ يعني لعل الدافع في اختيار هذا الموضوع في هذا اليوم يعني الأحداث
نعم.
اللي حصلت أكيد. وإحنا أخوانا مش عايزين نبقى بعيد قوي عن الواقع أو ما أنا صح يعني مش هنتكلم كلام صعب قوي بعيد عن الواقع. أنا كلام موجه في الغالب للشباب هل يعني 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 كل واحد بيحب الحاجة اللي هو عليها
نعم.
يعني في ناس بتحب الديمقراطية جدا لأنها جربت الديمقراطية عارف الديمقراطية في ناس بتحب الاشتراكية في ناس بتحب مناهج أخرى. إحنا يعني يمكن عشان إحنا مسلمين فبنحب الشريعة الإسلامية
نعم.
ولا حضرتك شايف إن في أسباب أخرى تخلينا نقول ونحن واثقين بأن لا هي شريعتنا فعلا هي الأنسب لنا ولكل الناس ولكل زمان ولكل مكان؟ إيه السبب اللي خلينا نقول كده؟
السبب الرئيسي
أنا عايز أقنع الشباب يعني عايز أقول إن ده شيء واقع يا جماعة مش مجرد كلام في كتب
لا 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 مش في كتب في الأربعينيات أقام مؤتمر في نيودلهي بالهند سموه مؤتمر الشرائع الأرضية هم سموها كده
تمام.
في هذا المؤتمر حبوا إن هم يجدوا شريعة ينظم عليها حياة الناس في شتى الكل الأرضية فعرضت كل الشرائع على حسب الأديان الموجودة في المجمع الكنسي العالمي ومن ضمنهم كان دين الإسلام موجود فيخرج بالإجماع أن الدين الإسلامي وشريعة محمد على حسب تعبيرهم صلى الله عليه وسلم هي أصلح لكل زمان ولكل مكان. ليه؟ يقول مقرر المؤتمر لمرونة شريعة محمد. مرونة الشريعة سبب هو وجد فيها هذا المقرر أن مرونة محمد تصلح للناس اليوم وتصلح غدا وصلحت بالأمس وصلحت بعد غد. دائما نقول للشباب بالإنصاف ساوي بين شريعة محمد بين الشريعة الإسلامية وبين أي شريعة أخرى تريد أن تنادي بها
يعني خذها وجربها
خذها وجربها
اقراها
بالضبط كده نعم. جربت كل الشرائع الموجودة الآن باعتبار إن صح عليها إطلاق كلمة شريعة المركزية الشيوعية الليبرالية العلمانية الديمقراطية كل هذا جرب بعض البلاد لفظتها كما لفظت بريطانيا الليبرالية تماما سنة 1940 ونادت بأن الحريات تكون مقيدة وليست مطلقة وهذه بلدة نادت بها من جراء ما يعني استورد لها من أمريكا لأن المورد الأساسي للليبرالية كان الأمريكان
نعم وما زالوا
إلى الآن يعني نعم. وأنا دائما أقول سبحان الله يعني هم لو الأمر فلح عندهم ما صدر إليك لأن هو مش عايز تبقى كويس أصلا
نعم صحيح لعلهم يصدرون إلينا أسوأ ما فيها حتى
بالضبط كده يعني حتى تجرب عندك لأن أنت بالنسبة إليهم يعني مش عايز أقول في إيران تجارب حتى لا يغضب مني أحد ولكن ده الواقع
خلينا في الواقع دكتور
نحن بالنسبة للغرب في إيران تجارب
تمام.
يجربون فينا ما يريدون أن يطبقوهم عليه فالقضية النهاردة أنت إحنا جربنا الإسلام فترة كبيرة من الزمن في بلاد أوروبا يعني الإسلام ساد في أكثر من 90% من بلاد أوروبا 8 قرون وخمسة أعوام البعض يظن أنه في الأندلس فقط لا بل هو في بلاد من بلاد الأندلس إلى بلاد اسكندنافيا فوق شمالا
نعم. نعم.
رأينا مساجد في المجر تقريبا مسجد عقبة بن نافع المساجد الكبيرة هناك حول إلى المتحف النهاردة
نعم.
ومساجد
في أوروبا
شمال أوروبا
نعم سبحان الله
في بلاد اسكندنافيا
نعم صح
في النرويج في السويد في المجر في الدنمارك
وصل الإسلام إلى هناك
نعم. وصل الإسلام إلى هناك وساد قرون وللأسف أنا أقول للأسف مع أن حاجة دي
يعني أتعجب من كثرة الأسف لديك يا دكتور
والله أنا يعني من الأسف لأن أنت ما جربت هذا الدين
نعم
يعني
صحيح
في متحف إشبيلية في أسبانيا يمكن. خطاب من جورج الثاني ملك إنجلترا لهشام بن عبد الملك والي أسبانيا بيعتذر فيه عن تأخير الجزية ويطلب من هشام بن عبد الملك أن يعلم ابنة أخيه
نعم
دوكا من الدوكات ويعلمها أمور الحياكة والصناعة هي وزميلاتها الذي لفت انتباهنا إلى هذا الخطاب الإمضاء التوقيع خادمكم المطيع جورج الثاني ملك إنجلترا
يا الله ملك إنجلترا
ملك إنجلترا
يعني إحنا كنا منارة الدنيا
كنا
ولما كانت موجودة دولة الإسلام كان التعليم متقدم الاقتصاد متقدم ما كانش الإسلام هو سبب التخلف.
لا يعني لو شاهدنا يعلم أن أول جامعة أنشأت في أوروبا جامعة مالطا الذي أنشأها معاوية بن أبي سفيان.
نعم.
كان أمر حفتر.
جامعة مالطا.
جامعة مالطا.
أول جامعة
في أيرلندا في كلية الطب في أيرلندا مرسوم عليها بالجبس وإن كنا نعترض على التماثيل ومشاكل هذه الأمور شرعيا صورة الإمام ابن رشد وكتابه الطب الذي يترجم إلى الآن. إحنا الطب بتاعنا النهاردة العرب المسلمين
في منتهى التخلف
يعني
للأسف.
يعني تحدث ولا حرج.
صحيح. رغم أنهم بيتعلموا برا بيتعلموا بلغة هؤلاء القوم
بالضبط.
لكن ما رأينا إلا التخلف. أستاذ العزيز يعني العنوان يوحي بشيء من الإبهام. يعني الدين بين جهل أبنائه. يعني هل ترى أن هذا يعني أن في جهل سائد بين الشباب, في جهل بين أبناء الإسلام وأنهم
في جهل كبير بين أبناء الإسلام. إحنا كنا لسه بنتكلم لو أن الإسلام أخذ حقه بين أبنائه لعلى أكثر من الشعارات التي علت في فترة الشهر الماضي.
تقصد الجهل بالدين ولا الجهل بالعلم ولا الجهل بالحياة؟
الجهل بالدين.
نعم.
يعني لو
لكن في صحوة إسلامية دكتور, يعني
في كيف في صحوة إسلامية. إحنا النهاردة يعني على حسب تقسيمة الناس أو تقسيمة المسلمين صح التعبير على حسب تقسيم البنتاغون الأمريكي. البنتاغون الأمريكي له مسؤولة الشرق الأوسط.
في ناس كتير قوي بتحب التقارير دي.
يعني هو مكتوب في جريدة الأهرام. يعني منشور في جريدة الأهرام. هذه المسؤولة يعني امرأة تدرس حالة الإسلام مع المسلمين في الشرق وتكتب عنه تقرير سنوي. فقسمت في آخر تقرير كتبته المسلمون في الشرق إلى ثلاث أصناف. فقالت صنف منهم 75% تقريبا سمتهم عوام, هي سمتهم هكذا
عوام الناس
لا صلة لهم بالدين.
يا الله.
تماما يعني. و 17% مثقفون على الطريقة الأوروبية, كتبت هكذا يعني ثقافة أوروبية. و 8% مثقفون بثقافة إسلامية. وجعلت كل الخطر من هذه الثمانية التي سمتهم بالأصوليين.
وليس قديم هذا.
ليس قديم, هذا بقى لسنة. يعني احنا بننتظر هذا التقرير كل شهر ديسمبر.
يبقى 75% من عوام الناس.
من عوام الناس.
18%
17%
على الثقافة الأوروبية.
الثقافة هي موجودة موروثات كما تعلم. تمام. موجودة من البيئة التي يحيط بها الإنسان.
تمام.
و 8% اللي هو يصح أن ننسب إليه أنه يستمسك بدين الله عز وجل.
بشباب الأزهر, بشباب الصحوة, بكل
بالضبط كل هذه العظيم. الأمور في من المحيط الخليج.
ومع ذلك أستاذ العظيم يعني أشعر أن أثر هؤلاء الشباب القلة
أكبر
بفضل الله عز وجل ولهم قبول.
لأن الله سيتم نوره ولو كره الكافر.
الله. نعم. صحيح. هي أمر الله سبحانه وتعالى.
بالضبط. يعني رغم أن هم يعني يخشون من هذه القلة ولا يخشون من الكثرة.
تمام.
هم كسبوا 17% اللي هم غزوهم بهذه الثقافة المستوردة.
نعم. وما زالوا ينادوا بثقافتهم حتى إلى الآن يعلنوها. نعم.
إلى الآن بيعلنوها يعني عيانا بيانا للأسف. هذا الذي جعلنا نختار جهل أبنائي. جهل أبناء ليس عيبا في الأبناء لأن أردفنا بعدها وعجز العلماء.
وعجز العلماء. نعم.
لأن العالم ما أعطى صورة الإسلام بحق, وإن كان ما أعطي فرصة ليظهر هذا الدين بحق فهذا من باب ظلم الدين مرتين. احنا ظلمنا الدين مرتين. ما حملناه بحق وما عرضناه بحق. أبنائنا
يعني ما تعلمناه بحق.
بحق.
لم نتعلمه جيدا.
لم نتعلم الدين جيدا.
ولم ننشره جيدا.
بالضبط. نعم. إحنا لو تعلمنا الدين جيدا أو لو أبنائنا تعلموا الدين جيدا لعلموا أن الدين يشمل حياة الإنسان أكثر من أي شعار يرفع. فكان الإنسان يحب أن يرى في هذا الحدث ورقة صغيرة دينية. بل سمعنا من ينادي لا دينية مدني.
نعم صحيح.
يعني سبحان الله.
نعم كان صحيح. بعضهم أحسن النية وبعضهم أساء الفهم. للأسف. أستاذ العزيز يعني لعل في العصر الحديث اللي احنا فيه حضرتك شفت ثورة المعلومات عملت ثورات.
نعم.
النت والفيسبوك وهذه الأدوات يمكن أبنائنا يعني استغلوها أحسن مننا. أحسن من العلماء. يمكن أبنائنا استفادوا منها لكن في الجانب
اللي هم
الغير جيد.
أرضوه بالضبط.
نعم. فيعني يعني أنا شايف مثلا الفضائيات ما شاء الله مفتوحة دلوقتي.
تمام.
النت مفتوح بشكل يعني شكلي لابد أن نفكر فيه.
تمام.
فحضرتك شايف يعني 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 كيف يستفيد أبنائنا أو إحنا أو العلماء مثلا إذا فضلتك ما تستغلش ليه الوسائل ديت لمعالجة هذا الجهل الفاشي بين أبنائنا؟
اولا هذه اليات تستخدم
انا اسف انا بس حضرتك يعني أيوة أنا من قبيل البيان يعني.
بالضبط كده. الله يكرمك. هذه اليات تستخدم على حسب ما يستهوي الانسان. الشباب بالامس احنا كنا من ضمن الاسباب التي كنا نقول على الشباب انه مات انه كان يستخدم هذه الاليات فيما يضاد الفطرة الطبيعية. فطرة الانسان مفطور على دينه, كل مولود يولد على الفطرة.
انا كنت اخاف ان اولادي يدخلوا النت.
بالضبط. ليه؟ لان الغالب كان فيه هذا الاتجاه الفساد والعياذ بالله. لكن في شريحة وإن كانت قليلة تستخدم هذه الآليات فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى، على الأقل في الناحية العلمية، بلاش الدينية ولكن الناحية العلمية يستفيد منه علميا ولا يستفيد منهم دينيا. وفي برضو قلة حتى لا نظلم الناس تستفيد منهم من الناحية الدينية كثير دعوية. فاحنا عايزين الناحية الدعوية تكون أكتر بكتير من الناحية الفسادية الموجودة. أنا يعني استعجبت لما رأيت أن باكستان بتخرج لنا من ضمن التقارير أن نسبة المخدرات التي تصدر إلى مصر قلت بتقريبا بحوالي 70% الفترة اللي فات، في الشهر اللي فات.
سبحان الله.
قلت سبحان الله، هذه من مكسبات الحركة الماضية.
الحمد لله.
سبحان الله. فالشباب بدأ يعني
يتوجه للبناء.
نعم. بالضبط كده. فالأفضل أن هو إن تعلم أو لبس يعني حقيقة أن هذه الشريعة تصلح لحياته الآن، أظن أن الشباب حينادي بهذه الشريعة،
ولعل هذا يزيد من مسؤولية فضيلتكم، من مسؤولية العلماء.
نعم.
يعني من المطلوب أن نتوجه بخطاب سلس وبسيط إلى هؤلاء الشباب، يخاطب عقولهم وقلوبهم بأسرع ما يمكن
عشان الفصل أو الفجوة.
الوقت قليل جدا يا دكتور.
نعم. هي لأن الفجوة بين الشباب وبين العلماء كتير جدا. أنا يعني كتير ما كن نسأل الفترة اللي فات فين مشايخ الأزهر، فين علماء الأزهر، ما لهم دور. فلما رديت على بعض الشباب قلت له هل وضعت لعلماء الأزهر مكانة قبل هذه الأحداث لتسألهم أصنع ولا أصنع؟ فقال لا. قلت خلاص أترك مشايخ الأزهر حتى تراهم هم يعني حسب الوقت وحسب الكيفية اللي هم شايفينها ينزلوا إليك ويعلموك ما أرادوا هم أن يعطوك إياه، لكن ما تفرضش شيء معين وتضعه في إطار الدين وأنت لن ترضى بكلام مشايخ الأزهر على أساس أن كلام مشايخ الأزهر رجعي متخلف، البعض منه إرهابي،
مش فاهمين إيه الموضوع،
مش فاهمين إيه الموضوع، ناس كبيرة في السن موجودة بعيد. يعني أنتوا في فجوة بينكم وبين الشباب كبيرة جدا، لأن الغالب أن المشايخ والعلماء كلامهم بيكون بعيد عن طبقة الشباب أو عن الواقع.
اسمح لي يعني إذن أنا أوجه أيضا يعني نصيحة للشباب، حاول أنك أنت تبدأ، يعني انت ما تتهمش العلماء وانت قاعد في مكانك.
تمام.
ما تتهمش العلماء وتقول ان هم بعيد مش فاهميننا ومش عارفين احنا عايزين ايه. طب ما تقرب انت منهم. لا يمكن يا شباب هذه الحماسة التي انتم فيها لا يمكن تنجح الا اذا يعني كانت تغلفها او بمعنى صح كانت تحملها حكمة الشيوخ
والضفة،
حكمة أسدتنا الأفاضل. فضيلة مولانا الشيخ الأزهر برضو النهاردة الحقيقة كان بيتكلم كلام رائع جدا
ما شاء الله،
وكان يعني كلام مفتوح خالص، وكان بيقول انه حيبدأ يحط وسائل جديدة وأساليب جديدة للاتصال بالشباب، شيء عظيم جدا ورائع
ما شاء الله.
أستاذ العظيم، هناك بعض المخالفين يعني برضو زي ما حضرتك بتكلم على ان انا يعني محتاج اوصل للشباب فكرة ان الشريعة الإسلامية تصلح لهذه الفترة القادمة. في ناس كتير جدا من الذين يدعون الثقافة، من الذين يدعون أنهم يعني خبروا الحياة وأنهم يعني أعلم الناس في هذه الدنيا، ناس تانين خالص يعني يخالفون هذا الرأي تماما.
أنا يعني أنا اللي أستطيع أن أقول هذه من مخلفات هذه الحركة الماضية.
نعم.
أنها أخرجت لنا من ينادي بعكس هذا تماما.
كل ما أسمع اسم واحد مثقف دكتور ألاقي يعني بصراحة يعني
نسأل الله السلام.
تفكيره غريب جدا يعني.
نسأل الله السلام.
نعم.
وأصبح النفاق سمة كبيرة جدا الآن على كثير من الناس.
لكن لديهم يعني آلية. أبواق
بالضبط. له الآلية وله الوسائل اللي بيتكلم فيها ويصل للناس فيه.
نعم تمام.
بكتير جدا. لكن لو علم الشباب أن الشريعة هذه من وضع رب العالمين قبل خلقك بخلاف القانون. القانون لما وضع علماء القانون كل القانون وضع بعد وضع الجماعات. والقانون يتغير بتغير الجماعات، كلما زاد نطاق الجماعة زاد تغير القانون.
معلش أنا عايز أفهم.
أول وضع الشريعة شيء وأول وضع القانون شيء شيخ آخر.
عظيم. أول وضع الشريعة
مع الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
قبل أن يخلق. أيوة.
نعم.
بخمسين ألف عام.
نعم.
وكان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء.
على الماء سبحانه وتعالى.
القانون، علماء القانون متى وضع القانون؟ علماء القانون يقولوا القانون وضع بعد تكوين الجماعات. نحن طبعا عارفين بداية الخلق مع اختلافنا مع علماء الاجتماع كان مع آدم عليه السلام وحواء. ولما كانت حواء تحمل في البطن الوحدة اثنين ذكر وأنثى، ويتزوج ذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية على حسب الحديث، اجتمعت الناس حتى جاء شريعة إبراهيم عليه السلام فحرم نكاح المحارم فيها، فبدأت تكثر عملية الجماعات.
يبقى في شعوب
بشعوب بالضبط كده. هذه الشعوب وضعت لنا أول دستور قانوني من الدولة الفينيقية، فوضعت لنا دستورا عن طريق احنا نسميها شرعا مخلفات ارسطو بعد ارسطو مخلفات، لان بالفعل سحبت الناس من الدائره الربانيه الى الدائره الارضيه.
نعم صحيح
تماما،
لكان الناس يتبعون شريعه الرسل
الاصل.
نعم
الاصل كان كل الناس
كل قوم ياتي لهم رسول
بالضبط كده
فيعلمهم،
وما من امه الا وخلا فيها نذير.
نعم.
وما من امه موجوده على وجه الارض الا وكان فيها نذير يعلمها امر الله سبحانه وتعالى،
حتى جاء امثال يعني ارسطو او هؤلاء الفلاسفه
بالضبط فغيروا الحال.
بدا يضعون يعني زي قوانين الدوله المدنيه
بالضبط
اللي احنا بنسميها دلوقتي الجمهوريه مثلا،
الجمهوريه اللي هي بنسميها اصلا او هم يسموها
في الاصل القانون. دكتور انها مش غلط،
لا مش غلط،
لكن الغلط فيها هو كيفيه اقامتها
بالضبط كده. نعم. هم يسموها القواعد المؤقته. طب انا هل من العقل اني اترك قاعده مستمره معي من البدايه الى
أثق في
النهايه
مصدرها.
اثق في مصدرها واثق في استمراريتها ايضا.
تمام.
الى قيام الساعه.
تمام.
الى قاعده مؤقته. قد يسال سائل كيف تكون مؤقته؟ هي تتغير بتغير الاوضاع. كلما كثرت الجماعه ديمقراطيه اتينا مثلا يقولون ان اول ما بدأ
الجمهوريه الاولى ايام افلاطون وارسطو
بالضبط.
تمام.
بدات في 101 اسره.
101
اسره كانت تجمع في ميدان ويقرر فيها الامور، ماذا تفعلون في كذا، فالاصوات تصوت على هذا الامر، فكان الامر متاح. لما زاد
زي انتخابات مصغره كده
يعني
او برلمان او برلمان,
برلمان مصغر. لما زادت الدائره زاد معها تطور القانون.
تمام.
فممكن يتطور القانون على حسب قول القانونيون. قد يتطور الى تخطئه القديم وتعديله،
تتعقد حياه الناس فيبقوا محتاجين شيء جديد
فيصدرون القوانين. فعندما يتصادم القانون مع الموجود في الارض يتغير، فقابل للتعديل، قابل للتغيير، قابل للغاء، قابل للخطأ.
نعم صحيح،
لان الوضع وضع بشري.
نعم.
اما رب البشر اللطيف الخبير
سبحانه وتعالى
اولى بذلك،
الا يعلم من خلقه
وهو اللطيف،
وهو اللطيف الخبير سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
من ادعاءات المخالفين استاذ العظيم اننا يجب ان نفصل تماما بين ما يسمى الدين وما تسمى الدوله.
نعم.
هذا لا يصلح هذا لا يصلح لذاك.
نعم.
ولا يمكن الجمع بينهما ابدا.
نعم.
على حال من الاحوال، ويضربون الأمثلة دائما بالدولة الكهنوتية التي قامت في أوروبا.
نعم.
ومع أن يعني كثير من علمائنا ردوا عليهم والكتب مليئة بهذه الردود.
نعم.
إلا أن احنا محتاجين نسمع شبابنا يعني الفصل بين الدين والدولة حقيقة أم خيال؟
بدأت هذه النعرة بين المثقفين بقى، يعني المثقفين.
نعم.
على أساس أن الدولة شيء مستحدث جديد. والشريعة شيء قديم.
نعم.
شيء رجع متخلف.
نعم.
فما صلح بالأمس ليس من الضروري أن يصلح اليوم، فقالوا نفصل بين الدين وبين الدولة. لكن لو رجعنا لأصولنا ومصادرنا هنجد أن الدين والدولة شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا من رب العالمين وكان قائد أمة. الصديق رضي الله عنه كان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قائد للأمة.
نعم. يعني هو الإمام في المسجد
وهو القائد
حاكم الدولة
بالضبط خارج. نعم. المسجد. بل فقه الدواوين والدساتير والأولويات ما عرف إلا بخلافة عمر رضي الله عنه، فهو واضع هذه الدواوين، واضح هذه الدساتير اللي احنا بنسميها النهارده فقه الخلافه والاولويات.
نعم.
ولي الامر اللي احنا يعني المصطلحات قد تغيرت من محافظ الى رئيس جمهوريه الى نائب رئيس جمهوريه.
انا عاوز حضرتك دائما تربط بين المصطلحات الجديده
بالضبط كده
ومصطلحات الفقه القديمه.
يعني
مطلوب يا دكتور،
حتى رئيس الوزراء يسمى قديما بالمحتسب.
تمام.
يعني كان عندنا فقها قديما
رئيس
الوزراء يسمى
المحتسب.
هذا المحتسب.
نعم.
هذا رئيس الوزراء. وزير الدوله يسمى نائب رئيس الجمهوريه المسؤول الان.
الله.
هذه مسميات للاسف وافق عليها القانون الدولي.
والوالي،
والوالي هو رئيس الجمهوريه
حاكم المقاطعه.
الحاكم المقاطعه.
نعم. تمام.
والخليفه هو الحاكم الاعلى.
تمام.
الكل هذه المسميات يعني قد يوافق عليها القانون الدولي ولا يوافق عليها النهارده. النهارده دائما اقول لابنائنا الشباب أكبر قاعة موجودة دراسية على مستوى العالم في جامعة السربون مكتوب عليها قاعة الإمام محمد ابن الحسن الشيبان.
الله.
هذا رجل صاحب الإمام أبو حنيفة.
نعم صحيح.
في فرنسا.
فقيه العظيم.
فلما سألهم كل سنة بيعملوا يوم للإمام يحتفلون بيوم مولده
في جامعة السربون.
في جامعة السربون الآن
قاعة أقصى قاعة
أكبر قاعة دراسية على مستوى العالم
محمد بن الحسن الشيبان.
الشيبان. ويدعون كل من له صلة بالفقه من قريب او من بعيد. فتكتب الابحاث حول محمد بن الحسن الشيبان. انا اعلم ان كثير من اخواننا يعني لا اكون ظالم ان قلت المتصدين للدعوه.
نعم.
لا يعلم شيء عن الامام محمد بن الحسن الشيبان.
المتصدرين
هو المتصدرين.
المتصدرين. نعم. عشان بس يمشي غلط يعني.
طيب
استاذنا.
نعم.
العزيز.
نعم.
يعني القضيه بمنتهى البساطه ان هل يمكن صياغه هذه القوانين الدينيه الى او هذه الشريعه الدينيه الى قوانين تشبه نصوص الدستور؟
هذه الفكره بدات سنه
1948 من ضمن المحتجين يعني.
بالضبط. بدات سنه 48 وكان فيها رفض تام من علماء الازهر في وقته. ليه؟ لأن الشريعة الربانية نصوصها فيها مرونة، لأن الله سبحانه وتعالى وضعها بهذه الصورة. فمن إعجاز القرآن الكريم 114 سورة تناهى في نزوله ولم يتناهى في حصر النوازل التي تنزل بالمسلمين إلى قيام الساعة.
نعم صحيح.
فإن تناهى القرآن الكريم في نزوله فلا يتناهى في أحكامه. فأي مستجد جديد،
يعني النص محدود،
محدود،
لكن فهم النص ومعطيات النص واسع،
فحوى يعني النص
تفسير القرآن ممكن ينفع لكل زمان.
هذا يسمى مرونة النص.
مرونة النص
هي تطبق بالأمس يصلح، يطبق اليوم يصلح، يطبق غدا يصلح، نص واحد.
نعم صحيح.
بالأمس باليوم غدا هو نص واحد، لأن الذي وضعه هو اللطيف الخبير
سبحانه من أنزل الكتاب سبحانه وتعالى.
لكن الفكرة أنك أنت تقيد هذا النص في مادة قانونية أو ما سمي بتقنين الشريعة الإسلامية.
أيوة.
هذه جعلت الشريعة الإسلامية مواد صلبة، فقدت صفة المرونة، بدليل أنهم يحتاجون في كل عام أنهم يغيرون ما جعل مواد بالأمس من الشريعة الإسلامية.
لعل في تجربة في المملكة العربية السعودية، وبالفعل ما زالت يعني كل يوم بيراجعوها يعني.
أكيد.
هي المشكلة كلها دكتور إن أنت بتحتاج إنك تقرأ نص للقاضي.
نعم.
القاضي بيبقى عايز نص معين عشان يحكم به.
نعم.
فقد يكون لا يفهم الآية.
أكيد.
وقد يكون مثلا يعني قاضي يختلف عن قاضي آخر.
نعم.
في مكان.
نعم.
ما.
صحيح.
فهو ده الدافع لعل إلى إن علماء الشريعة يقننوا الأحكام الشرعية.
لو قننوا أحكام الشرعية هتفقد مرونتها. إحنا إلى الآن يعني المشكلة اللي كانت حاصلة من أسبوعين فاتوا، فقهاء الدستور المصري جمعوا أكثر من فقيه للدستور.
تمام.
ليبين فهمه لهذا النص.
لماذا الدستور؟ ليس بينهم عالم من علماء الشريعة؟
وهذا من عجز العلماء.
نعم. أيا كان الدافع يعني.
أيا كان الدافع.
نعم صحيح.
نعم. هذا من عجز العلماء. نعم. لأن العالم كان عجزه يتمثل في أمر اثنين. الأمر الأول يعني عدم استطاعته أو عدم وصوله للأمر حتى يوصله. أو حجبه عن الأمر.
نعم.
يعني هو تكاسل اولا انه يصل
الى هذا
او المكان. اراد ان يصل فحجب عن هذا الامر، وان كان الثاني اغلب كثير من الاول. نعم.
على الاقل يعني نستضيء براي.
نعم.
افاضل العلماء يعني.
نعم.
طيب استاذ الكريم، ايضا من الشبهات التي يثيرها اولئك المحتجون ان الشريعه شديده.
نعم.
وان الناس في حاجه الى فتره انتقاليه، بمعنى صح اتركوا الدين الآن، يعني ما زال الناس يحتاجون إلى فترة تمرين وتدريب، ويعني يوهمون الناس بأن الشريعة شديدة وأن أحكام الشريعة الإسلامية هي عبارة عن القطع والذبح، فيعني يوهمون الناس بأننا نحتاج إلى.
نعم.
انتظروا يعني نحو الشريعة الآن، دعونا نعيش أولا ثم نطبق هذه الشريعة.
دعوة يعني زاعمين بها أن قصور الشريعة الإسلامية. لكن حتى في هذه الأمور
أو شدة الشريعة وأنها لا تناسب هذا المجتمع
حتى في هذه الأمور أو في هذا الوضع النهاردة. هذه الأمور لا تمثل شدة بالنسبة للشريعة الإسلامية. النهاردة لما تيجي لأي حكم له حد عند الله سبحانه وتعالى، فرضه على الأرض له حكمة معينة. الناس دايما تنظر لهذا الذي قطعت يده من أجل سرقة. أولا حد السرقة يعني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في نصف دينار، وفي رواية في ربع دينار. فالقضية النهاردة يقول لك افرض واحد بيسرق عشان يأكل.
طيب
شريعتنا تحض على هذا الأمر أن الذي يسرق حتى يأكل يحاسب عليه ولي الأمر.
يحاسب عليه ولي الأمر
ولا يحاسب عليه هو. حتى أن عمر رضي الله عنه أسقط في عام الجوع حد السرقة كاملا سنة كاملة أسقط فيها حتى مر هذا العام.
يبقى أزيل الفساد أولا وأزيل هذه الأسباب.
فالقضية مش هي العلة في القطع،
في
وراء القطع.
في وراء القطع.
نعم. ولما تنظر لمن قطعت يده، انظر لمن سرق منه الشيء. يعني ارضى من سرق منه الشيء، ما لعل هذا يعني كل ما يملكه من الدنيا ما سرق منه.
صحيح.
انت ليه تنظر لجهة واحدة؟
صحيح.
فالشرع بنظر في منظور اوسع مما تنظر فيه انت.
ولعله يعني يدخل السجن ويعود اشرس مما كان.
وهذا هو واضح.
واظن يعني حصل في الفترة الماضية، وكلكم عارفين وتوافقوني في هذا الامر. هذيك شفتوا اولا من فضل الله يعني من عظمة هذا الشعب، انه نزل وكون اللجان الشعبيه للحمايه ضد البلطجيه والمفسدين. واديكوا شفتوا يعني النهب والسرقه وصلت الى حد ان في ناس لا تجد ما تاكله، وفي ناس يعني لا تعرف ما تعمله بهذه الاموال الضخمه.
نعم.
التي سرقوها من الناس.
نعم.
فزي ما حضرتك قلت قد تكون العله في.
نعم.
يعني في السيد نفسه قد.
نعم.
تكون العله نفسها في ان هذا الذي سرقت منه امواله.
نعم.
والله يعني يقول لك لو انت حكمت الشخص اللي اتسرقت منه حاجته لكي اتعرقت مش يطعيده،
ما على لا يمتلك الا هي.
يعني
هذا الامتلاك او هذه القيمة وان كانت ضئيلة. لا يمتلك الا هي.
تمام.
هو كل ماله في مرتبه مثلا.
تمام.
كما نسمع فلان سرق منه مرتبه الان. ما ذنب هذا لما سرق منه الامر. هذا مرتب.
نعم.
تنظر لمن قطعت يده هو. طيب ما ده في الجانب الاخر. انظر للاخر الثاني ده اللي قطعت اللي سرقت منه هذا الأمر يعني قد يحتاجها لدواء، قد يحتاجها لطعام، قد يحتاجها. وكل يعلم النهاردة أن بيوت غالب الناس تقوم على هذه المرتبات.
كلنا بنسمع كل يوم في بيانات الجيش أنه سنأخذ بيد من حديد على كل من سرق وكل من نهب، فالجيش نفسه حتى بدأ يحس أن البلطجية دول لازم يعاملوا بمنتهى الشدة.
هي يعني الأنكى من ذلك أن من ينادي بشدة هذه الشريعة ينادي بأمور أخرى عند الغرب، يعني المقصلة عند فرنسا، الكرسي الكهربائي عند أمريكا،
ألم
يكن في هذه القوانين شدة أكثر من موجودة في الشريعة الإسلامية؟
ولعلهم ندموا على إلغاء عقوبة الإعدام.
سبحان الله. فالقضية النهاردة أنت لما تنظر لشيء ما تنظروش من جانب
واحد
وإن كان صغير، لا وسع هذه الدائرة وشوف المصالح والمفاسد شكلها إزاي.
نعم.
إن كانت المصالح بعيد عن أن هي شرع، لأن الشرع من سماته أنه يهذب النفوس بخلاف القانون، قانون ينظم المجتمعات، لكن لا تأخذ من هذا التنظيم ثواب وعقاب. فأخذك للثواب والعقاب من ناحية الشريعة يهذب النفس، يتطلع النفس للثواب دائما، أمر ديني وأمر دنيوي بخلاف هذا. فانظر الأمر بأمر أوسع شوية، والنفاق وسع شوية، وشوف مصالح اللي انت هتاخدها، المصالح هتعود عليك انهي اكثر. هل في الشريعة الإسلامية احنا من باب كمان بدأنا الحديث باب التجربة، جرب، سيبك من التجارب التي مضت وفلحت فيها الشريعة الإسلامية، جرب الآن كأي شريعة موجودة على وجه الأرض.
سبحان الله.
فلحت انت معاها، ما فلحتش ما خسرت شيء، وارجع لما
تفلح بإذن الله
ان شاء الله تفلح.
اذا اعزائي الشباب، يعني نحن الآن يعني ندعي باننا نمتلك بفضل الله عز وجل اعظم شريعة على وجه الأرض. ويعني فضيلة الدكتور يطرح علينا يعني بدهية بسيطة جدا، لماذا لا نجرب؟ لماذا لا نحاول كما حاولنا ونجحت ثورتنا؟ وكان الناس يعني يظنون أنه لا يمكن أن تنجح مثل هذه الثورة الصغيرة، نجحت. فلماذا لا تنجح الشريعة العظيمة في أن يعني نطبقها في حياتنا ونجربها في حياتنا؟ أنتوا نفسك يا شباب، بفضل الله أنا شعرت يا أستاذنا الفاضل إن في تغير حتى في أخلاقيات الناس بدون أي ضبط.
ده الحياة من الله سبحان الله. وده بفضل الله تعالى يؤهل الإنسان أن يقبل هذه الشريعة
حتى في الشارع، في أخلاقيات الشارع البسيطة.
يعني ما غير الآن الشريعة تؤيده.
نعم صحيح،
تؤيد هذا الأمر، تؤيد الأخلاقيات، هذا
النظافة والبناء والسعي والعطاء.
نعم بالضبط. وحسن الجوار وغيره. سبحان الله، هذه الأمور كلها الشريعة تؤيد هذه الأمور. فالشريعة يكسبها إطار يعني أفضل مما أنت عليه الآن، على الأقل الإطار الذي تؤجر عليه.
نعم 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 نعم. أستاذ العظيم، يعني في هذه الآونة بعض الناس أيضا يدعون أن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زمن بسيط، كان عدد الناس بسيط، كانت الحياة مش معقدة. لكن إحنا في يستجد الآن أحداث، يستجد الآن قانون المرور، الاقتصاد يستجد. فهل الشريعة تسعى هذه المستجدات؟
أكيد أكيد تسعى لهذه المستجدات. هذه القوانين التي تصلح يعني في الدنيا بقوانين فردية وضعها بشر من باب أولى، تصلح اعتقادا لو وضعها رب البشر
بفقه محدد.
بفقه محدد
يعني بالضبط. ممكن أنا يعني أضر فعلا
فقه ولي الأمر.
تمام.
ما يجده ولي الأمر مناسبا لصلاح هذه الحياة يسنه بين الناس طالما أنه لا يعارض هذه الشريعة. فإذا وضع ولي الأمر أمور مباحة للناس تقيد صلاح حياتهم، صلاح بيئتهم، صلاح أمورهم، هذا يوافق للشريعة، هذا أصل.
تمام.
فإذا وضع هذا كما وضع عمر فقه الدواوين.
نعم صحيح.
ما كان موجود من قبل ذلك في خلافة حتى الصديق. لكن لما جاء عمر فوجد أن تنظيم هذه الدواوين من باب الأولى يكون فيه صلاح للمجتمع، فوافق عليه الشرع. فما وجدنا واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عارض هذا الأمر.
إذا كان سيدنا عمر يجمع الفقهاء.
بالضبط.
كما نسميه نحن بالمصطلح العصري المجامع الفقهية. لماذا لا يجمع العلماء؟
مبدأ عام. مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم.
نعم.
إن كان في صلاح يجمع له أهل الصلاح،
يجمع له يعني مجلس الشعب، يجمع له مجلس الشورى،
يجمع له أي من كان في الحل والعقد.
فأين العلماء؟
أين العلماء؟
أين العلماء؟
المجالس الفقهية الموجودة على مستوى العالم نجد فيها المهندس، ونجد فيها الزارع، ونجد فيها الاقتصادي، ونجد فيها الطبيب، لأن عندنا أصل في الشريعة.
مجمع البحوث عندنا.
نعم بالضبط. نعم. عندنا أصل، يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء.
الله.
نعم. لو حكم بين الناس أو وجد بينهم مستجد جديد كقضية الاستنساخ مثلا، المشايخ بعيدة عن الاستنساخ، هذا أمر طبي لا تعلمه، فلا بد من الطبيب أن يصور لهم قضية الاستنساخ، ثم يحكم بعد ذلك الشيخ أو الفقيه في هذه القضية تصلح ولا تصلح. زراعة الأعضاء، طفل الأنابيب، هذه القضايا الطبية تحتاج إلى طبيب يصور هذه الأمور، طبيب موثوق في دينه موثوق في علمه. أيضا القضايا التجارية، قضايا الشراء والبيع،
نعم، معاملات تجارية،
معاملات تجارية،
البورصة
والاقتصاد.
أنا لو فتحت كتاب فقه حضرتك مش هلاقي فيه حاجات من دي خالص،
تماما،
يعني مش هلاقي فيه لا البورصة ولا كيف أتعامل. ولذلك يعني بدأت تصدر كتب المعاملات المالية.
خلينا تجربة مع البورصة لما خرجت في سنة 96، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، طلب منه في مجمع الفقه أن يكتب كتابا على البورصة، فكان لي شرف أن أكون معه في هذا الكتاب. فإحنا ما نعلم شيء عن البورصة، فاضطريت أذهب إلى البنك المركزي، وكان وقتها المحافظ صلاح حامد، أسأله عايز توصيف للبورصة. ليه؟ قلت عشان نتكلم، أنتوا لا تعلموا شيء ولا نعلم شيء عن البورصة، فأنت احكي لي البورصة ما هي ماهيتها،
فاسألوا أهل الذكر.
بالضبط. هو بالنسبة لنا أهل الذكر.
أهل الذكر.
ولذلك أهل الذكر جاءت عامة في القرآن الكريم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر الأطباء. وهذا القرآن علمنا إن إحنا كمجتمع مسلم الطبيب يحتاج للمهندس، والاثنين يحتاجوا للشيخ، والثلاثة يحتاجوا للقائد، والأربعة يحتاجوا للزارع، والخمسة يحتاجوا، هكذا يكون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف، هكذا المجتمع يكون. بالضبط كذا. تقوم المجتمع على ما اجتمعت عليه الطوائف المختلفة. فلن يعني ينفرد المجتمع.
معذرة أنا أشرح لنا فهمته. يعني إذن حضرتك عايز تقول إن الطبيب موجود والمهندس موجود وكل واحد له تخصصه،
أكيد،
لكن كل هؤلاء يكونون في كنف الدين، في كنف عالم الدين، بمعنى أصح
تحت راية
الدين. أجيب الأمور الجديدة وكيفها مع الدين.
بالضبط.
مش أكيف الدين مع الأمور.
لا. أنا أجد أن الحكم عن الشيء فرع عن تصور.
فرع عن تصور.
فلا بد أن هو يصور لي
عالم الدين يقترب من.
بالضبط.
أو ما نصح، يعني أنا ما عندناش عالم دين، لكن أقول يعني الفقهاء العلماء.
دارس الدين. دارس. صح التعبير.
يقتربون من الحياة.
أكيد.
من حياة الناس. ومشاكل الناس.
والناس تقترب من الشيخ.
والناس تقترب من الشيخ.
لأن دائما المثل المضروب بين الناس إن كل عائلة لها مهندس خاص، لها طبيب خاص،
محامي خاص،
لها محامي خاص،
لكن ملهاش شيخ خاص.
ملهاش شيخ خاص. يعني اقترب من المشايخ، لأن يعني
إجلالا لعل فضلت الدكتور، يعني إجلالا لعالم الدين.
يعني. نعم. على الأقل يعني مثل الجليس الصالح.
والجليس نعم.
بالضبط. فهي القضية النهاردة، أنت القرآن ضرب أسوأ مثل بالكلب. أسوأ مثل ضرب في القرآن الكريم في سورة الأعراف بالكلب. وشرف في سورة الكهف. لأن جاور الفتية
سبحان الله
الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى
في سورة الأعراف.
الأعراف
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث
أو تتركه
يلهث.
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا ده أسوأ مثل ضرب.
وفي سورة الكهف
ذكر أكثر من مرة.
الله. ذكر مع الصالحين.
ذكر مع الصالحين.
نعم.
لمجاورة الصالحين.
الله.
فأنت لما تجاور يعني
العالم.
مش هقول العالم. جاور ما في رأس العالم من كتاب وسنة. ستشرف وأنت المشرف ابتداء، مش الكلب. أنت إنسان. الإنسان مكرم ابتداء.
سبحان الله.
ستشرف وستكرم أكثر من تكريمك كإنسان. فالقضية النهاردة أنت لما تجاور طبيب صالح أو طبيب يعني ناجح في علمه بتفتخر بذلك. احنا عايزين شبابنا لما يجاوروا أهل العلم يعني يفتخروا بأنه يعرف الشيخ فلان، يعرف الشيخ فلان، لأن أصبحت الآن مذمة أنك تعرف شيخ. لأن بالأمس كان يقول على الشيخ إرهابي، الشيخ متطرف، الشيخ رجعي، الشيخ يعني متخلف.
سبحان الله الأمور اختلفت
كثير.
لعل يمكن في ميدان التحرير الصور كثير منشورة وانت شفتوها وتابعتوها. شفنا هذه الصورة العظيمة الرائعة لسادتنا علماء الأزهر وعلماء الشريعة وهم يملؤون الميدان بملابسهم الطيبة وأشكالهم. فكانت الحقيقة يعني الناس التفوا حولهم التفافة رائعة وقادوا الناس إلى هذا، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. فضيلة الأستاذ، يعني إذن إحنا اتفقنا بأن هناك تفريط من شباب الإسلام بأنهم لا يتعلمون الشريعة،
يعني لما يجعل لأوقاتهم يعني جزء يتعلم فيه الشريعة كما يتعلم غيره،
وأن في المقابل أيضا العلماء
أكيد
لابد أن يجددوا خطابهم.
بالضبط.
وأن يستغلوا
تواصلهم مع الشباب
المتاحة.
نعم.
وكذلك أيضا يجب أن لا نستمع إلى هؤلاء المخالفين الذين يدعون أن الشريعة لا تصلح، أو أن هناك فصلا بين الدين والدولة.
نعم.
أو أن يعني شريعة الإسلام خاصة هي شريعة شديدة. لا. أستاذ الكريم، من أين أنا كشاب إذا أحببت أن أتعلم، المصادر التي تنصحون بها لتعلم أمور الشريعة، أمور الفقه، وأن تكون أمور سلسة بسيطة على قدر يعني المساكين أمثالي؟ يعني
الله يكرمك دكتور. الله يعزك. القضية دائما الإنسان بيسأل نفسه أنت ماذا تريد من الشريعة؟ ثم تسأل نفسك كيف تريد من الشريعة؟ إذا احنا بنتكلم عن
ماذا تريد؟ أنت عايز تتعلم باب إيه؟
بالضبط.
تمام.
عايز تتعلم إيه؟ وعايز تكون إيه؟ يعني فلسفة التعليم الغربي كان احنا بنترك اللي ممكن يكون صالح عندهم ويصلح عندنا. عندهم في أوروبا مثلا فلسفة التعليم أن الإنسان عندما يقدم على أي تعليم أي شيء بيعطوله في زي
أبليكيشن
كده ماذا تريد
أنت تعال
أنت ويترك سؤال كيف تريد كيف تريد الأستاذ هو الذي يوجهه. فدائما بنقول للطالب أو بنقول للناس عامة في مستوى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يستوي فيها كل الناس العالم والمتعلم هو ما تصح به العبادات لأن الكل مطلوب منه
ده المستوى الأساسي اللي كل الناس لازم تتعلم
صلاتك بما يتعلق منها من أحكام للوضوء ومشاكل هذه الأمور تصح صيامك ما يصح زكاتك ما يصح حجك إن أردت أن تحج أو تعتم هذه أمور يتفق فيها كل الناس القاسي والداني
ما ينفعش إن أنا يعني
أقصر فيها. بل كل منا على قدره يعني هذا موضوع الزكاة لو تمتلك مال تأخذ زكاة المال تجارة زكاة التجارة مزارع زكاة الزروع أنا بقولكش خذ زكاة كلها خذ ما يخصك في عبادتك العبادات أصل عام يتفق فيه كل الناس
يعني زي ما فضلتك بتقول يعني مثلا أبسط شيء إزاي أعمل عمر إزاي أحج إزاي أصلي أمهاتنا وأبائنا والستات ربات البيوت أخواتنا وأولادنا
كل هذه الأمور هذه من فروض الأعيان
يبقى دي أول
جزء من الشريعة
تعلم الدين أركان الدين
تتعلم العبادات اللي تصح بها عبادتك أول الأمور اللي تصح بها العبادة لأن أنت كمهندس كطبيب كقائد جيش كأي شيء أيا كان صنعتك مطلوب أنك تعبد ربك
تمام
فالعبادة لها حد معين إما تقبل صحيحة
الحد الأدنى زي حد الأدنى الأجور يا شباب يبقى الحد الأدنى لتعلم الشريعة الأركان طيب بعد كده أنتقل إلى القوانين زي مثلا قوانين الزكاة
بالضبط
أنا راجل
ما أدخل فيه
أنا راجل تاجر
بالضبط
أو مزارع
أدخل فيه يبقى أتعلمه قبل أن أجيده النهاردة إحنا بنقول لو أنت عايز تخش في التجارة بتسأل عن أولويات المكسب والخسارة ضع في حسبانك الحلال والحرام
تمام
أيضا من ضمن هتدخل في أي أمر أي معاملات أيا كانت صورتها في قضايا في قصاص في ديات في محاكم في كاستشاريين كمحامين ضع الحلال والحرام ده أمر يفرض عليك معرفته حتى تكتاز به الإشاعات
مش يبقى محامي هو شطرته مش يبقى المحامي هو شطرته يعني
لا هو شطرته مش هينفع الشرع ما ينفعش مع شطرته الشرع ينفع مع حلال وحرام
نعم صحيح
نعم.
طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفئات يعني مثلا طبيب المدرس
ما يخص الطبيب
الشاب مثلا
بالضبط الطبيب اولا ما يخص الطبيب حسب صنعته كما قلنا له احكام تتفق مع الدين او تكون بينها وبين الدين صله اللي هي الاحكام الفقهيه الطبيه
نعم تمام متخصص
ده متخصص
تمام
ما انا مش غير الطبيب
انا شاب ومقبل على الزواج مثلا
بالضبط احكام الزواج ما لي وما علي
تمام.
في موضوع الزواج كانسان في اي صنعه كانت
مش مجرد اسال اي حد ماشي في الطريق
احنا النهاردة انا عندي مثل وان كان هيغضب من الناس
لا دكتور احنا النهاردة في عهد الثورة
يعني انا كنت دائما اقول اللي بيحب يحيك نعله ولو كان النعل غالي عليه شوية يحيك يعني خيط زي ما بيقولوا كده خيط نعله بيبحث عن صرامات قرابة شهر عشان حتى لا يفقد هذا النعل
نعم صحيح
لكن سؤال الدين لما هان احنا زعلنا لما الدنمارك تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا لما وجدوا هواننا وجد الهوان عندنا
تفريط مننا
النبي صلى الله عليه وسلم فين النبي عندك فين مكان محمد في بيتك
صلى الله عليه
وسلم انت جعلت البيت في كل شيء يعني انت بتختار في بيتك لما تيجي تتجوز في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا طب انت جعلت النبي صلى الله عليه وسلم نصيب في البيت لما وجد الغرب ان انت بتستهين بنبيك اللي يخليه ما يستهينش بيه اذا كان انت صاحب الامر كنا نسمع في او نقرا في كتب القديمه كتب الاصول عندنا قول عمر بن الخطاب مرني يا رسول الله اقطع رقبته فانه قد نافق بمجرد ان يرى من يلوح بالنبي صلى الله عليه وسلم بامر يعني يغضبه
نعم صحيح
ما عندناش محبه النبي صلى الله عليه
وسلم دي
مش موجوده دلوقتي
فالقضيه يمكن محبه مجرد محبه عاطفيه بالقلب
او وراثيه
نعم صحيح
وراثيه اتفقنا عليها
في البيئه
كده وخلاص ان انت طالع مسلم ان وجدنا ابائنا على امه فهي تطالع كما هي
تمام
لكن القضيه النهارده انت لو جعلت لدينك نصيب زي نعلك انك تبحث عن
المقارنة صعبة يا دكتور
قوي ما
قلت المقارنة صعبة جدا
هو ده الاصل العصر النهارده
يعني معقول الى هذه الدرجه مثلا
والله يا اخي سبحان الله دكتور النهارده بيستعذب الانسان او يعني اذا وجد واحد يصلي معاه في المسجد خمس اوقات يساله عن امر ديني كبير
نعم
والثاني لا يستنكف ويرد ويجاوب
للاسف نعم
يعني احنا قضيه الاستنساخ اللي ذكرناها فصلت على المنابر في ساعه الا ربع في خطبه الجمعه ساعه الا ربع
لا يمكن
والمجامع الفقهية أنا أذكر مجمع جدة انعقد 13 شهر حتى قال إنها لا تجوز.
يعني بكرة خطبة الجمعة أنا بتبقى أصعب شيء علي الحقيقة، يعني بقول لك نص ساعة لخمسة طبعا يعني مضطر. أستاذ العزيز لعل يعني الوقت اقترب من الانتهاء، فأريد من فضلتكم يعني ملخص تام لما دار بيننا في هذه الحلقة ونصيحة موجهة إلى الشباب.
أولا بالنسبة للملخص، الشريعة واضعها رب العباد
سبحانه وتعالى
وهو أعلم بك منك، فطالما أنه أعلم بك منك فهو أقدر بأن يوضع لك ما يصلح في دينك ودنياك. فثق ثقة تامة أن الشريعة فيها كل شيء، ما تتأمل أن تجده في غير الشريعة فأنت مخطئ فيه، فلن تجد أخير ما يكتب لك إلا في شريعة رب الأرض والسماوات. النصيحة جرب هذه الشريعة، إذا وجدت في الشريعة أمر يشينك أو يعني لا يأتي على الهواء أو يسيء لك أو تجد أن في أي قانون غيره، في هذه الحالة يحق لك أن تبعد عنه، وأنت واضع نصب عينك ما كان بالمؤتمرات الغربية والشرقية من عباد البقر. هذا المقرر الذي قرر في مؤتمر الهند كان عابدا للبقر ولم يكن مسلما، فقرر أن الشريعة هي أصلح لمرونتها ولصفاتها ولألوهيتها، فإنها لن تتغير ولن تتغير. فنصيحتي نجرب هذه الشريعة، إن صلحت فبها ونعمة، وإن لم تصلح فلم نخسر شيئا.
إن شاء الله تصلح. إن شاء الله. أسئلة سريعة بعد إذن حضرتك، يعني هل أنتم مستعدون في الجلوس في لقاء مفتوح مع الشباب؟
نعم.
مهما كانت الأسئلة. هل هناك منطقة محظورة في الشريعة الإسلامية؟
لا.
إذن يعني نحن نستطيع أن نناقش كل شيء.
أي شيء.
نستطيع أن يعني نقول بقلب مفتوح أن عندنا الشريعة الإسلامية مستعدة
لأي نقاش.
نتناقش فيها ونحدد منها.
أي جزئية تطرأ على أي رأس.
هل ترى أن الشباب، الشباب الموجودون الآن في الثورة، يصلحون فيما بعد بإذن الله لحمل الشريعة بشكل جيد؟
طالما أن الشاب قد وصل إلى حياة بهذه الصورة فيستطيع أن يحملها.
ما النصيحة الموجهة للعلماء تحديدا؟
أقول للعلماء انزلوا للشباب.
انزلوا للشباب.
تواصلوا بينكم وبين الشباب، في فجوة كبيرة جدا بين العالم وبين الشاب. الشاب يحتاج للعالم، ولن يذهب الشاب للعالم برعونته، فالأب لابد أن ينزل لابنه.
كيف أنصر الشريعة فضيلة الدكتور؟ نحن النهارده بنتكلم عن الشريعة والحياة،
بمعرفة
كيف يعني أستطيع أن أجعل الشريعة في حياتي، كيف أطبقها في حياتي؟
أولا أعلمها، أتعلمها تعليما صحيحا، يعني بمعنى أحملها حملا صحيحا، ثم لما تأتي تحقيقها أو يأتي مكان تحقيقها أو وقت تحقيقها أحققها على حقيقتها، لا أحيد عنها حتى وإن كانت علي. فهي إن كانت لي فهذا شرف لي، وإن كانت علي هذه الشريعة يعني جاءت علي كما يقول البعض فهو شرف لي، لأن الله سبحانه وتعالى لما يأخذ على يدي عبده. طيب. هذه نصيحة الأب.
في مدارسنا هل ترى أن المناهج الموجودة الآن يعني تعلم الشريعة؟
لا.
إذا نحتاج إلى مراجعة.
أكيد.
طبعا باستثناء الأزهر مثلا.
أي نعم.
باستثناء الأزهر.
وحتى الأزهر
حتى الفصل بين. نعم. هل ترى أن يعني للأزهر ولعلماء الأزهر والأساتذة الأجلاء دورا ما محددا يجب أن يؤدى في هذه الفترة؟
في هذه الفترة على الأقل تعليم دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العاتق الرئيس عليهم هم أولا، لأن هم الذين يدرسون هذا الدين دراسة أكاديمية كما نقول.
نعم.
ويدرسون هذا الأمر دراسة أكاديمية أيضا.
نعم.
فعليهم إن كان العاتق على غيرهم يعني 10-20% فعليهم ملايين بالمئة.
نعم. إذن أحبتي في الله، في هذه الليلة تكلمنا عن الشريعة الإسلامية وأنها تصلح لحياتنا وأنها هي المطلوبة في الفترة القادمة. تكلمنا عن أنه يجب أن يكون لنا منهج وليست مجرد ثورة ثم تبحث بعد ذلك عن منهج في الغرب أو الشرق، وإنما الإسلام هو منهج الحياة، وأن الإسلام دين يصلح لإقامة الدولة، دين يصلح لحياتنا كلها الاقتصادية والسياسية، لحياتنا كلها أيها الشباب لن تصلح إلا الشريعة الإسلامية. لعلنا بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة نستزيد من علم فضيلة أستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد سبالك، وأتقدم باسمي وباسمكم بخالص التحية والشكر إلى أستاذنا الكبير، شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أترككم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب ترى